قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا من قول ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. مر بنا في أكثر من مناسبة أن هذه الأحرف إذ وإذا وإذا تدل على الزمان لكنه يتفاوت. وبالمناسبة يا إخوان، نحتاج أن نكرر بعض الموضوعات. كنت أتمنى حقيقة لو يكون في مراجعة للقديم، ولكن الوقت لا يساعد على هذا، ولهذا نحتاج أن نكرر بعض الأشياء التي تمر من أجل تثبيتها في الذهن. فهذه الأحرف الثلاثة تتفاوت فيما بينها وتتقاسم الأزمنة الثلاثة. فإذا لأي زمن؟ مستقبل. تقول إذا جاء عمرو فأكرمه، يعني جاء في المستقبل. وإذ للماضي، إذ جاء عمرو أكرمته، يعني إذ جاء في الزمن الماضي. وإذا للحاضر. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ما هو الميثاق وما وجه تسميته بهذا الاسم؟ نعم يا شيخ ناصر، شو في أحد جاوب؟ فيصل، ها؟ الميثاق هو العهد الموثق. وجه تسميته بهذا الاسم ميثاق، يعني كأنه شد بالوثاق، والوثاق هو والحبل، كما قال تعالى: فشدوا الوثاق. وكأن هذا العهد شد بالحبال الواثقة لتأكد منه ولتوثيق الأمر به. الذين أوتوا الكتاب يا فيصل، أيضا ورد هذا الوصف لأهل الكتاب في القرآن بأربع صيغ. فما هي؟ الذين آتاهم الكتاب، وهذا يأتي في معرض المدح. اثنين، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهذا يأتي في معرض الذم. ثلاثة، أوتوا الكتاب، قالوا هذا أعم منهما لكنه لا ينفرد بالمدح. أخيرا، أهل الكتاب، وهذا جنس يشمل الممدوحة والمذموم ويتحدد بالسياق. لتبينه الناس، اللام يا فيصل هنا شرابها واقعة في جواب القسم، والنون للتوكيد، وكل هذه من أدوات التوكيد الدالة على توكيد هذا الأمر. فأقيم أخذ الميثاق مقام اليمين، يعني كأن أخذ الميثاق يمين، ولهذا جاء الجواب باللام الموطئة لليمين. لتبينه الناس ولا تكتمونه. طيب يا فيصل، أما يكفي البيان عن عدم الكتمان؟ أنا قد يكون البيان غير كامل، وقد يكون البيان محرف أيضا، ولهذا قال لا تبينونه ولا تكتمونه، وهذا أيضا يعني يكون فيه مزيد توكيد. فنبذوه وراء ظهورهم، قال وراء ظهورهم نبذوه، طرحوا هذا العهد، ولم يقل أمامهم، والنبذ قد يكون أمام يمين شمال. فلماذا ذكر بهذا الوصف؟ أنا إشارة إلى شدة إعراضهم عنه، وأنهم نبذوه وراء ظهورهم وتولوا عنه واشتروا به ثمنا قليلا، اعتاضوا عن هذا الميثاق بالثمن الزهيد القليل، وهو المال والجاه وما أشبه ذلك. فبئس، نعم، فبئس ما يشترون، بئس ما يستعيضون عن الوفاء بعهد الله والقيام به، بئس ما يستعيضون عنه من حطام الدنيا وشؤونه. أحسنت يا فيصل، بارك الله فيك. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذا الخطاب لمن؟ نعم يا فيصل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فبعضه يكون خاصا به، أين؟ إن أعطيناك الكوثر، ألم نشرح لك صدرك، خالصة لك من دون المؤمنين، وما أشبه ذلك. وبعضه وهو الكثير، نعم، تدخل فيه الأمة تبع، نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الفرح في القرآن يا فيصل نوعان، ما هما؟ أي نعم، فرح مذموم، وهو الفرح الذي يكون معه أشر وبطر، كما قال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والثاني فرح محمود، مثل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل. وأما الفرح المباح، فرح الإنسان بالأمور المباحة، يعني هذا أمره يسير، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة أي نعم مكان الفوز، نعم. ولهم عذاب أليم، فعيل هنا بمعنى مفعل، فإن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول جريح مجروح، وتأتي بمعنى مفعل بصير بمعنى مبصر. أي نعم، سبب نزول يا فيصل، أي نعم، كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه واعتذروا وحلفوا ثم خرجوا فرحين بأنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامه. وقيل بل نزلت في اليهود، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم عن الأمر فيخبرونه بخلاف الواقع، فيظنون أنهم بذلك قد حققوا ما يريدون. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. نعم يا أخوان، نعم زياد. ولله اللام الداخل على لفظ الجلالة إذا كان المضاف إليه تعالى من قبيل الذوات فماذا تكون؟ تكون للملك، نعم، كان لله ملك السماوات. وإن كان من المعاني تكون بمعنى الاستحقاق، مثل الحمد لله رب العالمين استحقاقا واختصاصا. مناسبة يا زياد ختم الآية بقوله الله على كل شيء قدير، أين قد يملك الإنسان الشيء الكثير لكنه ما يقدر، لكن ربنا مالك كل شيء وقادر، نعم وقادر على كل شيء. ثم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، من اختلاف الليل يا زياد؟ نعم اختلافهما يشمل معاني منها تخالفهما، يذهب هذا ويأتي هذا، ومنها اختلافهما في صفاتهما في الظلمة والنور، الطول والقصر، البرودة والحرارة وما أشبه ذلك، لآيات، والآيات هي الدلائل، نعم، وتنقسم إلى قسمين كما قلت، آيات كونية وآيات، وهذه من قبيل الآيات الشرعية. أولي الألباب، الألباب جمع لب، واللب ما هو؟ أنا اللب شيء خلاصته، وهنا يراد به قلبه السليم وعقله النير. وصفهم الله تعالى بعدة أوصاف، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل الذكرى باللسان والذكرى بالقلب والذكرى أيضا بالجوارح، حتى الصلاة إقامة، نعم إقامة لذكر الله عز وجل، أي نعم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر يا إخوان عبادة جليلة، وتفكر الإنسان في مخلوقات الله عز وجل من أسباب زيادة الإيمان، تفكره في الآيات الكونية وتفكره بالآيات الشرعية، والناس في هذه الأزمنة يحتاجون أن يوجهوا إلى التفكر، وربنا يبدئ ويعيد في التفكر، ويقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمتفكرون هم المنتفعون بالآيات، وكم من الآيات يرى الإنسان في هذا الكون، والناس اليوم يا إخوان يرون أشياء ما كانوا يرونها فيما مضى. أنت جالس في بيتك وتنظر إلى عجائب الدنيا في البحار وفي الغابات وفي، لا ينظر الإنسان فيها نظرة تسلية، لكن مع التسلية ينظر فيها نظرة ماذا يا إخوان؟ نظرة متفكر المعتبر. يعني عندما ينظر إلى عجائب المخلوقات في البحار، كم في البحار يا إخواني من المخلوقات العجيبة، ويتأمل ويتفكر فيها في كثرتها، حتى قالوا إنها أكثر من مخلوقات البر بكثير، في صفاتها وفي خصائصها، في هجراتها عبر المحيطات والبحار، أشياء ما يستطيعها الإنسان يا أخي. الإنسان بمفرده، يعني خذ هجرة الطيور مثلا، يقولون تقطع في ذهابها 6,000 كيلو وترجع مسافة 6,000 كيلو ويرجع إلى وكره الذي طار منه، 12,000 كيلو يقطع مسافات ربما لم يمر بها سلفا، ثم يرجع إلى المكان. ما يستطيع الإنسان هذا يا أخو إلا عبر الأجهزة والأمور المعينة، والذي خلقها والذي أودع فيها يا إخواني هذه العجائب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تفكر الإنسان حتى في نفسه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، بل ما خلقه إلا بالحق عز وجل، سبحانك تنزيه له عن ذلك، فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار الظالمين هنا فقد أخزيته فيها قاعدة تمر كثير، ما هي؟ إقامة الظاهر مقام المضمر، فقد أخزيته وما لهم من أنصار يستقيم الكلام، لكنه عز وجل قال وما للظالمين، لماذا؟ للتعليل لسبب خزيهم ظلمهم، وللتعميم لكل ظالم، وليوصفهم بهذا الوصف. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الفرق بين الذنوب والسيئات نعم شيخ ناصر، تفضل. ها جميل، الذنوب والسيئات إذا اجتمعت افترقت، ما من هذا الكلام يا أي نعم، إذا اجتمعت كما في هذه الآية فالذنوب هي الكبائر والسيئات، لكن عندما تأتي الذنوب وحدها أو الذنب وحده أو السيئة وحدها أحسن تشمل الأمرين، بارك الله فيك. وتوفنا مع الأبرار، هل هذا تمني للموت؟ لا، بل توفنا، إذا توفيتنا مع الأبرار، والأبرار جمع بار أو جمع أبر، وهم من برت قلوبهم وبرت أعمالهم. في هذه الآية الاسم الكريم الأخ أحمد أبو سلمى، نعم يا أخ أحمد، في هذه الآية توسل مشروع، توسل بماذا هنا أو بالإيمان؟ إيه نعم، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ومن التوسل ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فمن التوسل المشروع التوسل بالإيمان وأيضا بأسماء الله وصفاته، هذا عظيم يا أخوان، ولهذا قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها دعاء مسألة بالتوسل ودعاء عبادة أيضا. ومنها أيضا التوسل بصفات الله عز وجل، أعوذ بعزة الله، اللهم بعلمك الغيبة، وأيضا بحال الشخص الإنسان، وهذا توسل عظيم يا أخوان. ومنه توسل موسى في قوله عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فتوسل بحاله وكبر سنه، وتوسل أيضا بفضل ربه وكرمه بإجابته دعاءه، وأيضا التوسل بالأعمال الصالحة. ومنه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. وهناك أيضا طيب التوسل بدعاء الآخرين، يعني تطلب يا أحمد من شخص أن يدعو لك، أي نعم هذا لا بأس، لكن أولا لا ينبغي الإكثار منه، ما كان السلف يكثرون من هذا. وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان عندما يطلب من شخص أن يدعو له يستحضر شيئا، وهو أحسنت النفع له، أقصد نفعه، وأي نفع؟ قول الملك ولك بمثله، يعني أنا عندما أقول للإنسان أدعو لي أقصد لماذا؟ حتى لا يكون من المسألة المذمومة. وقد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا، فكان يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فينزل ويأخذه منه، يأخذه دون أن يقول لأحد إنه ولي إياه. فإذا يعني أردت من شخص أن يدعو لك هكذا ولم تستحضر هذا الأمر قد يدخل في المسألة المذمومة. هنا مسألة ثانية يا إخوان تتكرر كثيرا، وهي الدعاء باسم الرب. مسألة ثانية، كون هذا الدعاء لم يرد فيه حرف النداء يا، جميع أدعية القرآن لم يرد فيها يا ربي أو يا ربنا دون استثناء. أحمد، نعم يا شيخ أحمد، أين التوسل بالربوبية أولا وتيمن بالبداءة باسم الرب دون أن يكون هناك حرف يا قبل، تبدأ باسم الله عز وجل مباشرة وتتوسل بالربوبية. ومعروف أن الربوبية نوعان، ما هما الربوبية؟ عامة وإيش؟ وخاصة. عامة لكل شيء حتى الجماد، الحمد لله رب العالمين العالم كل ما سوى الله، وخاصة بمن؟ بالأنبياء وأتباع الأنبياء وبعباد الله المؤمنين. وهنا عندما يقول الداعي ربنا أو ربي يتوسل بهذه الربوبية الخاصة المقتضية للتوفيق لكل خير والرعاية والعناية والحفظ من كل شر. هذه مسألة. المسألة الثانية، يعني في عامة أدعية القرآن، وهذه مسألة حقيقة لو نظر فيها، هل يوجد في القرآن دعاء بغير اسم الرب؟ وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذا في دعاء المشركين. لكن في دعاء الأنبياء وأتباع الأنبياء هل وجد دعاء بغير اسم الرب؟ مع أن الدعاء بكل اسم من أسماء الله، نعم، لا إشكال فيه. بل إن إنسان يدعو بالاسم المناسب ليش؟ لحاجته. مع ذلك عامة أدعية القرآن باسم الرب لما ذكر، هل فيها من التوسل بالربوبية الرب سبحانه وبحمده؟ ربنا آتنا ما آتنا على رسلك ولا تخسرنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا توسل أيضا، أي لأنك لا تخلف الميعاد، فهو توسل بفعل من أفعاله سبحانه وبحمده. فإن إخلاف الميعاد يكون لسببين، ما هما؟ إما الكذب وإما العجز، وحاشا ربنا عز وجل، بل كلامه أصدق القيل وأصدق الحديث، وهو تعالى على كل شيء قدير. ثم قال فاستجاب لهم ربهم. الفاء شيخ ناصر بالتعقيب، يعني جاء الجواب بعد الدعاء. فاستجاب لهم ربهم، جاء اسم الرب هنا لأن الدعاء كان باسم ربنا. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما أنا بعضكم من بعض؟ بعضكم مثل بعض في ماذا؟ أنا في الجزاء، في الثواب، في إجابة الدعاء، لا فرق بين الذكر وبين الأنثى. فالذين هاجروا، معنى الهجرة أن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إذا كان المسلم في بلد كافر فهل يتعين عليه أن يهاجر؟ أي نعم، إذا كان ما يستطيع أن يقيم شعائر دينه وجب الهجرة، أنه بهذا يكون على خطر في دينه. أكيد إذا كان بإمكانه أن يقيم شعائر دينه، يصلي ويصوم دون أن يؤذى، قالوا فلا تجب. الهجرة نوعان، واجبة ومستحبة. المستحبة ما هي؟ أي نعم، من البلاد التي تظهر فيها المعاصي والمنكرات والبدع إلى بلاد تكون أقل من ذلك. فالذين هاجروا وجهادوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وكفرنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحت النهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا. ما نتقلبهم يا ناصر؟ ترددهم في أمورهم وشؤونهم وحاجاتهم ومظاهرهم التي يظهرون بها والتي قد تخدع البعض حتى ربما يعود على نفسه بالازدراء، بل على بلده المسلم بالازدراء، بل ربما على ويش يا إخوان، إذا وصل الأمر إلى هذا فالأمر خطير، ربما يزري حتى دينه عياذا بالله عندما يرى القشور الجميلة واللب العفن، قشور جميلة، مظاهر مادية وتطور وأمور بلغوها كبيرة، لكن عندما ترجع إلى اللباب ما تجد شيئا إلا التمزق والضياع ولا قوة إلا بالله، ومظاهر الانحراف التي ما حصلت في الدنيا ولا في التاريخ في بأي شيء يعجب، ولا قوة إلا بالله. وصدق ربي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم. وعندما يعتز الإنسان بدينه ما تهمه هذه الأمور يا إخوان، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. متاع قليل، هذا المتاع يا أخي ناصر متاع في ماذا؟ في الأجساد. أما الأرواح في وحشة، القلوب والأرواح في وحشة يا أخوان، لا يجد شيئا يطمئن به يا أخوان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم مأواهم جهنم، مآلهم جهنم وبئس المهاد. المهاد ما يكون فراش، كما قال عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوق، وهم الذين مهدوا لأنفسهم هذا المهاد في الدنيا بالكفر والذنوب والمعاصي. لكن الذين اتقوا ربهم، هذا استدراك، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني لو أن المؤمن أعطي من الدنيا ما أعطي وتمتع في 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 دنيا، هل يكون داخلا في الوعد أو في الوعيد؟ في الوعد ولله الحمد. يعني حتى لو وسط له من الدنيا ما بسط وأعطي، وكان عند بعض الناس قد يقول يعني هذا التمتع ليس للكفار، بل ويوجد من المسلمين من لديهم أموال أضعاف ما يوجد عند كثير من الكفار ويتمتعون فيها، نقول الحمد لله هذه نعمة من الله عز وجل، أدم أنه يعرف حق الله تعالى فيها. ولهذا قال لكن الذين، ولكن تفيد ماذا يا إخوان؟ الاستدراك. تقول قام الطلاب لكن زيدا لم يقم، تستدرك. لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري، لماذا سميت الجنة جنة؟ تجن من هو فيها يعني تخفيه، خالدين فيها نزلا من النزل، ما هو محمد؟ ها نعم، هو ما يعد للضيف. ونزل المؤمنين ما هو؟ جنات وفردوس نزلا كما قال الله. ونزل الكافرين عياذا بالله، إنا أعتدنا له. نعم، أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال بعدها بآيات قليلة إن الذين آمنوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا نزل دائم ليس كنزل الضيف، نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ثم قال وإن من أهل الكتاب، هذا مثال لما يندح فيه بعض أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن بالله واليوم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خلاف الذين ذكروا من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويستعيذون عن طاعة الله واتباع رسله بحطام الدنيا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. تسمية الثواب يا إخواني أجرا أمتز كأن يعني في حث وترغيب، يعني أنت وأنت تعمل وتعمل لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه، فأنت كالأجير الذي ينتظر ماذا؟ ينتظر أجرته، ثم هذه الأجرة على قدر معطيها وهي من رب العالمين، فلا ريب هي أجرة عظيمة ينالها الإنسان أحوج ما يكون إليها. إن الله سريع الحساب، سريع الحساب أي سريع المحاسبة يوم القيامة، وأيضا حسابه سريع بقرب يوم القيامة. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا هنا تنبيه الذين آمنوا نودوا بالإيمان، ليش ممتاز؟ تشريفا لهم، ولأن مقتضى الإيمان أين أن يعملوا بما بعده، وحث وإغراء للعمل، وما بعده مكمل لإيمانهم، وعدمه نعم نقص في إيمانهم. اصبروا وصابروا، الصبر إذا أطلق ماذا يراد به؟ بأنواع الثلاثة، على الطاعة وعن المعصية وعن الأقدار، وأيها أعظم؟ قالوا الصبر على الطاعة أعظم لأنه فعل، وأما الصبر عن المعصية فهو إيش؟ ترك. وأيهما أشد؟ لا شك الفعل أشد من الترك. قال اصبروا وصابروا، الفرق المصابرة لا تقتضي وجود طرف آخر، يعني صابروا غيركم من يحتاج إلى أن تصبروا، أن تصبروا عليه. ورابطوا، المرابطة هنا المرابطة على نعم لزوم طاعة الله عز وجل، وأعظمها لا شك نعم المرابطة في سبيل الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل من الله نعم التعليل، والفلاح يقول العلماء هذه كلمة لا توجد كلمة توازي معناها، يقولون في السعادة والفوز والظفر ويذكرون كلمات كثيرة، لكن لا توجد كلمة تؤدي المعنى الكامل لهذه الكلمة، ودل على أن ما ذكر من أعظم أسباب الفلاح. نعم إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
نعم الحمد لله. أنا قلت للإخوان لو يعني أعدنا قراءة حديث أبي أمامة في مسلم أو لا؟
ألا بنا يا شيخ،
في أحد
شيخ مساعد؟
أنا مساعد الحمد لله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
والبطلة أي، وقيل في البطلة معنى ثاني، قالوا البطلة جمع باطل أو بطال، يعني الباطل العاطل الكسول الخمول لا يستطيعها، والمعنى الأول أشهر لا شك. طيب الزهروين لماذا سميت بسعد؟ هنا من الإزهار وهو الإنارة والإضاءة، فهي تضيء. القرآن كله نور، فإذا وصفت بهذا الوصف فهو تخصيص لا شك، يدل على عظمها وعظم أثرها وإنارتها قلب صاحبها في الدنيا وطريقه يوم القيامة. في أثر على ابن عمر يا أخوان، في أحد حفظه؟
يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا.
يعني يقول كان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران جد في، شو أنا جد؟ يعني صار ذا جد وقدر ومكانة. الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد المكانة والقدر، إنما تكون بالجد، وأما الكسال فليس له إلا الحرمان. فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أن أناسا من مضر جاءوا المدينة مجتابي النمار، وأنا مجتابي يعني نمارهم مقطعة، ثيابهم مقطعة من الفاقة والحاجة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر وابتدأ خطبته بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. وقرأ أيضا: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حض على الصدقة صلوات الله وسلامه عليه الحديث. يا أيها الناس هذا دعاء لكل الناس، وهذا النداء يأتي في السور المكية والمدنية. أما يا أيها الذين آمنوا فلا يكون إلا في السور المدنية، ولهذا يكون كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تقوى يا إخوان كلمة عظيمة صغيرة في المبنى، لكنها عظيمة في المعنى. ولهذا ورد عن السلف عبارات كثيرة في تعريفها. فعن ابن مسعود رضي الله عنهما في قوله اتقوا الله حق تقاته قال: أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وعن طلق بن حبيب التابعي رضي الله عنه قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: التقوى ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. وانتظم هذا الكلام يا إخوان التعريف المشهور الذي تعرفونه، وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا أطلقت التقوى فالمراد بها تقوى الله عز وجل، وإذا قيدت بشيء فهي حسب ما قيدت به. يعني عندما يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا ماذا؟ اتقوا ذلك اليوم، فهي حسب ما ورد تقييدها فيه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، بعد نهيه عن مجالس الشبهات، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون، يتقون ماذا؟
تلك المجالس،
هذه المجالس، يتقون تلك المجالس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ذكر ربنا عز وجل سبب أمره بالتقوى، فما هو؟ أولا أنه ربنا سبحانه وبحمده. والرب والإله إذا اجتمعا افترق، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا فالرب الخالق المالك السيد المدبر، والإله المعبود. وإذا جاء الرب منفردا أو الإله منفردا أو الله منفردا فالمراد به الأمران جميعا، فإن الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن، نعم تتضمن الربوبية. السبب الثاني ما هو؟ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وجيء بالاسم الموصول هنا يا إخوان، قد مر بنا مرارا وتكرارا أن الاسم الموصول يدل على ويش؟ على التعليل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لماذا؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا التعليل فهم من أي شيء؟ من الاسم الموصول. وهذه قاعدة يا إخوان في التفسير، من الأشياء التي تفيد التعليل الاسم الموصول. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها وهي حواء. ومن هنا للتبعيض، أي أن الله تعالى خلق حواء من آدم، وخلقها من ضلعه قيل الأيسر، ورد في ذلك آثار، لكن يشهد لهذه الآثار قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها المقصود قوله خلقنا، نعم من ضلع. أي ضلع؟ فيه إشارة إلى ما هو مشهور ومهرت به أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، من أن حواء خلقت من ضلع آدم. فإذا تكون من هنا للتبعيض. بعضهم يقول لا، هي لم تخلق من ضلعه، ومن هنا لبيان الجنس. قال من يقول إن لم تخلق يحتاج إلى أن يقول من أين خلقت، لأن الله بين الخلق كله، فقال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. طيب بكيت حواء إذا من أين، أين خلقت؟ وفي خلقها من آدم من ضلع آدم آية، فإن خلق عيسى من أم بلا أب عجيب، وأعجب منه خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وأعجب منها خلق آدم من غير أب ولا أم. ويشهد لهذا آيات، أعطوني إياها يا إخوان. قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، آية الزمر، وجاء بثم الدالة على المهلة والترتيب، خلقكم من نفس واحدة آدم ثم جعل، وجعل هنا بمعنى خلق، فإن من معاني جعل الخلق. أيضا آية ثانية، أي نعم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، آية الأعراف، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وحتى لو قلنا إن من هنا لبيان الجنس فلا مانع، فإن كون المرأة من جنس الرجل هذه منة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على الخلق. كيف لو كانت المرأة من غير جنسه؟ هي ما كان يمكن أن يتواءم معها ولا أن يسكن إليه. وفي كون حواء خلقت من ضلع آدم حث على العناية بهذه الرابطة الوثيقة، رابطة الزوجية بين المرأة وبين الرجل، والعلاقة القوية بينهما، والتي بلغت إلى أن المرأة وهي أمنا جميعا خلقت من ضلع زوجها. الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث منهما رجالا نشر وفرق في العالم وكم في الدنيا اليوم من البشر كلهم يرجعون إلى أب وأم واحد، رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل في النساء كثيرا. وعندنا قاعدة يا إخوان، وهي أن الأسماء المتقابلة يكتفى بماذا؟ يعني بذكر أحدها دون الآخر، أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم، هذا يرد في القرآن في مواضع. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون، إعادة للأمر بالتقوى. وكم يرد الأمر بالتقوى يا إخوان في مواضع، اقرأ يعني الأمر أو وصف التقوى في سورة الشعراء، في قصص الأنبياء من نوح إلى شعيب، وردت ربما في 15 موضع، اتقوا الله وأطيعون ألا تتقون. هذا يدل على عظم شأنها، وهي تنتظم الدين كله كما ما يخفى. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني بعضهم يسأل بعضا فيقول نعم أنشدك الله والرحم، أو أسألك بالله والرحم. فاتقوا هذا الذي تعظمونه إلى درجة أنكم نعم تتساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بقراءة النصب منصوبة بفعل تقديره واتقوا الأرحام أن تقطعوها. سألوا بالله سيأتي في التوحيد إن شاء الله، كل إنسان يقول أسألك بالله، قد ورد عن صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله نعم فأعطوا. السؤال في الله إن كان تذكيرا فلا بأس به، تذكره بالله عز وجل، وإن كان إلزام لا يختلف. فإن سأل محرما فهل يجوز؟ لا يعطى ولا كرامة. وإن سأل شيئا يضرك فهل تعطيه؟ ها؟ يعني فيه ضرر ما يتعين إجابته. وإن سأل واجبا وجبت إجابته وإعطاه حقه، لأن الواجب كان يجب دون أن يسأل بالله، فكيف إذا سأل بالله عز وجل؟ إن الله كان عليكم رقيبا مطلع عليكم، ناظر إليكم، سامع لأقوالكم، يرى أعمالكم، يعلم أحوالكم وسركم وإعلانكم، فهو يرى منا المكان ويسمع منا الكلام ويرى كل ما يفعله الإنسان. فإذ كان عز وجل رقيب مطلع على الإنسان بكل أموره وأحواله، فالواجب عليه ماذا؟ أن يراقب الله عز وجل. وفي الآية حث على المراقبة ووعيد وتهديد بتركها. والآيات يا أخوان ما تخفاكم في إحاطة علمه بكل شيء، ومنه مجلسكم هذا، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، متى؟ إذ تفيضون فيه، مجرد إفاضتكم فيه فهو تعالى شاهد عليكم. بعلمه الذي لا تخفى عليه فيه خافية، وبملائكته الكرام الذين يبحثون عن مجالس الذكر والعلم كما في الحديث المشهور. نعم يا
شيخ. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
عبادة المراقبة يا إخوان عبادة جليلة عظيمة، وهي من أعلى درجات الدين، فإن الإسلام ثلاث مراتب، ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان مرتبتان، ما هما؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المرتبة هي الأعلى. ثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تعبده لأن كأنك تراه فاعبده لأنه. والعبادة الأولى عبادة الطلب ورغبة وشوق، والعبادة الثانية عبادة ماذا؟ عبادة مراقبة له سبحانه وبحمده. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والقحطاني يشكون في نيته، وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذين خلق الظلام يراني. وهذه عبادة يا إخوان ربوا عليها أنفسكم أولا وقبل كل شيء، وربوا عليها أولادكم وإخوانكم. اليوم يا إخوان المراقبة البنين والبنات ليست بالأمر السهل. اليوم يطوف الواحد منهم الدنيا ويرى كل ما فيها، والأمر كبير، لكن إذا ربوا يا إخوان على مراقبة الله والخوف منه وأن هذا حرام وهذا حلال، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في هذا الأمر. ثم قال عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. من هو اليتيم؟ من مات أبوه ولم يبلغ، إذا بلغ خلاص ما يسمى يتيم، وأما إذا ماتت أمه فأيضا لا يسمى يتيما، وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد. وآتوا اليتامى أموالهم، هل معناها أن نعطي اليتيم ماله وهو لما يزال يتيما؟ لا، سيأتينا الآية التي بعدها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فقوله وآتوا اليتامى أموالهم إما أن يراد بها اعملوا بأموالهم، ثمروا أموالهم ولا تتركوها أكذا، وليس المعنى ادفعوها لهم، أو يقال وآتوا اليتامى أموالهم، هذا مطلق قيد بما يأتي بعده من أنه لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ ويرشد. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الآية الأولى يا إخوان أجمل فيها ما في السورة، الأمر بتقوى الله، الأمر بصلة الأرحام، الأمر بالعلاقة بين الزوجين وما أشبه ذلك. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى بموضوع أيضا أبدأ فيه وعاد بهذه السورة، وهي أو وهو حقوق اليتامى. فلم يكن اليتامى في الجاهلية يبهل لهم ولا يقوم لهم اعتبار، وكانوا يأكلون أموالهم، فقال الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، ودل على أن اليتيم يملك ولا ما يملك؟ الصغير عموما يملك، وإذا كان يملك فهل تجب الزكاة في ماله أو لا؟ نعم تجب الزكاة في ماله، وعلى وليه أن يخرجها من ماله، وتجب عليه النفقة أيضا أن ينفق عليه منها، وإذا كان له أحد أيضا يرثه ويحتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من ماله. المقصود أنه يملك، يترتب على هذا ما يترتب على المال الذي يملكه الإنسان. ولا تتبدل الخبيث بالطيب الخبيث ما لا خير فيه، سواء كان محرما فكل محرم خبيث، كما قال عز وجل: إن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما المؤمنين بما أمر بالمرسلين، الحديث. ولا تتبادل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الطيب من أموال اليتامى وتعطوهم الرديئة. وكان واحد منهم ربما يأخذ، وكانت أموالهم إذ ذاك يا إخوان إما مواشي ثمار أو ما أشبه ذلك، فكان يأخذ الشاة الطيبة من ماله ويضع بدلا منها الشاة الرديئة، حتى وإن لم يضع مكانها شيء فالمال المأخوذ حراما يعتبر ماذا يا إخوان؟ يعتبر خبيث. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني أكل أموالهم حوبا كبيرا يعني ذنب كبير ومن كبائر الذنوب. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم في مسألة تمر بنا كثيرا، ما هي؟ التضمين، أحسنت. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فمذهب الكوفيين كما تعرفون تضمين الحرف معنى حرف آخر، فإلى عندهم بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. ومذهب البصريين تضمين الفعل معنى فعل آخر، ولا تأكلوا أموالهم يعني لا تضموا أموالهم، نعم، أموالهم إلى أموالكم، سواء أكلوها أو باعوها أو فعلوا بها أي شيء. وتضمين الفعل يرجح أهل العلم لأن فيه زيادة ماذا؟ زيادة معنى. وتضمين الفعل كثير في القرآن، وتضمين الحرف يكون قليل. والقاعدة حمل اللفظ على المعنى الكثير لا على المعنى القليل. مر بنا يا إخوان مواضع للتضمين، بعضها قريب تذكرونه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فإن سارع يتعذب إلى وعدي بفيه هنا، فقيل يسارعون يدخلون إلى آخره. وأيضا أحسنت أحمد، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا يعني إذا مضوا وذهبوا إلى شياطينهم. نعم يا شيخ النصر،
السلام عليكم. إنه كان حوبا كبيرا،
إنه كان حوبا كبيرا، قلناها يعني ذنبا كبيرا، دل على أن مال اليتيم من كبائر الذنوب. وحديث أبي هريرة الذي مر بنا في التوحيد: تجنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. نعم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الآية السابقة الكلام فيه عن أموال اليتامى، وهذه الكلام فيها عما هو أهم، وهو الأبضاع. وقد سئلت عائشة، سألها عروة في الصحيح عن الآية، ذكرت أن هذا كان في الجاهلية، وأن الرجل يكون عنده اليتيمة فيتزوجها فيبخسها حقها، لا يعطيها مهرا وافيا، أو يتزوجها بغير مهر، أو يحجر عليها ليتزوجها أحد حتى لا يدخل أحد على مالها، أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي كانوا يعملون بها في الجاهلية. فقال الله عز وجل: لكم عن هذا الصنيع مندوحة. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا اليتامى فانكحوا. لما نهاهم عن شيء دلهم على ماذا؟ آخر شيء آخر البديل. وهذه طريقة يا إخوان في هذا الدين العظيم، أنه لا يحجر على الناس ويمنعون من كل شيء، لكن إذا منعت من شيء افتح له مجالا آخر. وهذا مر بنا يا إخوان، يقول تعالى الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وإن خفتم، يعني حصل منكم توقع أنكم لن تنصفوا هذه اليتيمة حقها ولن تعطوها حقها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هنا اسم موصول، والقاعدة في الاسم الموصول إذا كان ما يقولون يكون لغير العاقل، ومن العاقل. لكن هنا قالوا ما يراد به غير العاقل، وإنما يراد به الوصف. يراد به ماذا؟ الوصف، أعم من كون عاقل أو غير عاقل. انكحوا ما طاب لكم من النساء، وفيه الحث على نكاح الطيبة من النساء. والطيبة في ماذا؟ في دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي أن الإنسان ينكح من النساء ما يراها طيبة له، ملائمة، مناسبة له، ولا يكره نفسه على امرأة لا يريدها يتزوجها مجاملة أو ما أشبه ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، لم يقل ربنا واحدة. لماذا؟ تأملوا يا أخوان، سبحانه وتعالى نهى عن نكاح واحدة وهي اليتيمة، ولم يقل انكحوا ما طاب لكم النساء واحدة أو مثنى أو ثلاث أو رباع، لأن المسألة فيها تخيير، والواحدة التخيير فيها ماذا؟ ضئيل. لكن كونه يخير بين اثنتين أو ثلاث أو أربع عوضا عن هذه اليتيمة، لا شك أن البديل ماذا يا إخوان؟ أعلى لا شك. وقوله مثنى وثلاثة ورباع، هذا يقول العلماء النحو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، لأنه معدول عن اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. ثم الخطاب فيه لجماعة، فالمراد به التقسيم، يعني أنكح اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاثة أو أربعة أربعة، وليس المراد به الجمع كما يقول أهل الزيغ. يقولون ينكح اثنتين وثلاث وأربعة، المجموع كم؟ تسع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكون صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، هذا يعتبر من ماذا يا إخوان؟ من خصائص، وله خصائص في النكاح، صلوات ربي وسلامه عليه لا يشركه فيها أحد. الخطاب هنا للجمع، ينكحوا أيها الناس اثنتين، وعندما يقال انكحوا ودعوا اليتيمة انكحوا اثنتين مثنى وثلاث ورباع، والخطاب لجمع، فيكون للتقسيم، أي كل واحد ينكح ما شاء، ينكح اثنتين أو ينكح ثلاث أو ينكح أربعة. فإن خفتم ألا تعدلوا، خشي الإنسان ألا يعدل إنه تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. والعدل قد يكون بالمال وقد يكون بالبدن، أما العدل في القلب فهل يكلف الإنسان به؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. بل قال عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. طيب كيف نجمع بين هذه وهذه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا، وقولوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذا كنا لا نستطيع أن نعدل، فقط لن نعدل إذن. أي نعم، الآية هنا ولن تستطيعوا في ميل القلب، في هوى القلب وميله. وأما العدل في الظاهر، في المبيت وفي النفقة وما أشبه ذلك، فهذا ممكن، وهذا الذي كلف الناس به. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أي انكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم، ما اسم موصول منصوب بفعل محذوف تقديره؟ ها،
أو تمتعوا.
نعم، تمتعوا سنتين الأصل وليس أنكحوا. هذا إذا كان المراد ملكت أيمانكم مملوكته التي هي ملكه، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينكح أمته التي يملكها. لماذا؟ لأنه يطأها بملك اليمين، والوطء بملك اليمين أقوى من الوطء بالنكاح. قالوا ولا يد الأضعف على الأقوى. طيب عنده أما يريد أن يتزوجها فماذا يعمل؟
يعتقها
ويجعل عتقها صداقها كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفية. أما يتزوجها فلا. ولهذا قالوا إذا اشترى الشخص زوجته، يعني يتزوج أمه لأنه فقير كما سيأتينا، ثم أغناه الله فاشتراها، فما الحكم؟ أن ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، لكن يطأها بماذا؟ بملك اليمين. لكن إذا كانت أمة غيره قد يكون هذا المعنى واردا أيضا، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أيمانكم عموما وليس بالضرورة الشخص المخاطب، فإنه يجوز للإنسان أن ينكح أمة غيره، لكن بالشروط كما سيأتي إن شاء الله، وهو أن لا يجد طول حرة، وأن يخشى عنة العزوبة، وأن تكون الأمة مؤمنة. ذلك أدنى أن لا تعولوا، ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني أقرب أن لا تعولوا أي لا تجوروا. فإن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتزوج اثنتين أو ثلاث ويتزوج واحدة، أقرب إلى أن لا يجور، فإن الجور بين الزوجات ذنب كبير، بل عد من كبائر الذنوب. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشكه ساقط. إذا خشى الإنسان عدم العدل فلا حاجة أن يأخذ اثنتين وثلاث وأربع ثم يميل إلى واحدة ويترك البقية، فإنه يعرض نفسه للعقوبة. ذلك أن لا تعولوا. ثم قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن، صدقاتهن، الصدقات جمع ماذا؟
صداق،
صداق، والصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة. قيل سمي صداقا لأنه يدل على صدق الرجل في الزواج. حينما يدفع الإنسان مبلغ من المال أخذ سنين وهو يجمعه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه صادق. على أنه صادق في الزواج. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة قالوا يعني عطية طيبة بها نفوسكم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دل هذا على أن المهر ملك لمن؟ للمرأة. فلا أحق لأحد أن يأخذ منه، لا أب ولا أخ. أما أن يهدى إليهم شيء بعد العقد فلا بأس بها، يعني يهدي الرجل إلى أبيها وأخيها وأمها كما جرت عادة الناس فلا بأس بهذا، لكن ما يكون قبل العقد فهو ملك لها. وأما الأب فتأتي مسألة ما إذا كان محتاج، فإن الأب إذا كان محتاجا جاز له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه ولا يضره. يضر من؟ يضر الولد، يأخذ بقدر حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك. لكن هذه مسألة ثانية. وأما الصداق فهو ملك للمرأة، لا حق لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت به نفسها. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا سائغا مريئا، قالوا محمود العاقبة. وكونه هنيئا أثناء أكله، وكونه مريئا بعد أكله. المقصود أنها إذا أعطت أحدا من أهلها طيبة نفسها بذلك فلا إشكال فيها. نعم.
أحسن الله عليك.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
نعم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه من هو يا إخوان؟ من لا يحسن التصرف في المال. السفه كما يكون في الأموال يكون أيضا في الأعمال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله أموالكم احتمل أن يكون المراد بها أموال السفهاء أنفسهم، أن يكون المراد أموال السفهاء أنفسهم، فلا يعطون المال لأن السفيه يحجر عليه، ويحجر عليه لحظه، فلا يعطيه ماله خشية أن يبدده وأن يضيعه. لكن الله عز وجل أضاف الأموال إلى الأولياء وكأنها أموالهم، حتى ينظروا إلى مال من تولى أمره كما ينظر إلى ماذا يا إخوان؟
إلى ماله.
كما ينظر إلى ماله. وهذه طريقة في القرآن ترد يا إخواني في مواضع، أن الله عز وجل ينزل الغير منزلة النفس حتى يكون أدعى للعمل بهذا الأمر. خذ مثلا ولا تلمزوا، في أحد يلمز نفسه؟ ها؟ لا، تلمزوا غيركم. لكن أنزل الغير منزلة إنس، كما أنك ما ترضى أن يلمزك أحد، إذن لا تلمز غيرك. فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. فكما أنك تحب أن يسلم عليك ولا ترضى أن يمر أحد لا يسلم عليك، فعامل نفسك بما تحب أن يعاملك غيرك. والآية في هذا معروفة. القول الثاني أن المال مال الأولياء أنفسهم، يعني لا تعطي السفيه مال فإنه يبدده ويضيعه، ولكن أعطيه بقدر ما يحتاج. لماذا؟ لأن الأموال جعلها الله تعالى قياما. ما معنى قيام؟ هي قيام المصالح، قيام مصالحكم الدينية والدنيوية تكون في الأموال. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا تعطوهم المال ولكن ارزقوهم في هذا المال، واكسوهم من هذا المال، وقولوا لهم قولا معروفا، قولهم كلاما طيبا حسنا. تأملوا يا إخوان الفرق بين هذه الآية، حيث قال الله عز وجل وارزقوهم فيها، وبين قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال العلماء في الفرق بينهما أن مال السفيه لا تعطيه من رأس المال، ولكن ثمر هذا المال واعمل به، وأعطيه من ماذا؟ أعطيه من ربحه، لا تأكله تتركه هكذا. وقد روي في حديث فيه كلام من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله. من المنبغي أن يعمل يعني بهذا المال ويعطيه من ربحه، ولهذا قال هنا وارزقوهم فيها. لكن في قسمة التركة وإذا حضروا القسمة قربة قال فارزقوهم منه لأنه سيعطى من ماذا؟ من رأس المال، من نفس المال. واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. الله أكبر يا أخوان. إذا لم يكن منك فعل طيب فليكن منك ماذا يا أخوان؟ قول طيب. وما أحسن هذا، أحسن أن يتصف الإنسان بهذه الصفة يا أخوان. فإنك تأتي بعض الناس في حاجة، موظف في دائرة حكومية وغيرها، ثم ما يستطيع أن يقضي حاجتك، فيكلمك بكلام طيب ويعتذر، فتخرج وكأنه قضى حاجتك. أو بعض الناس لا هذه ولا هذه، لا خيل عندك تهديها
ولا
فليسعد النطق إن لم تسعد، يعني إذا لم تكن يعني تسعده في حالك على الأقل يعني أسعده في كلامك. قال تعالى آتي ذا القربى حقه والمسكين والسبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ما عندك شيء، وأعرضت عنهم ولم تعطهم شيئا، أكملوا فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم قولا حسنا، تخبرهم بالحقيقة وتعتذر منهم فيرضوا عنك. نعم نعم. قال وارزقوهم فيها. نعم تفضل.
شاء الله عليكم. هذه وارزقوهم فيها، هذا فيها تضمين؟
وارزقوهم فيها، لا، لو قلنا ارزقوهم فيها في هنا بمعنى من، فمعنى أنه يعطى من رأس المال. والعلى كل هل يعني رزقه في المال، ليس المراد رزقه من المال. إذا كان المراد رزقه من أعطاه من رأس المال، لكن رزقه في المال رزقه في شيء عاد إليه من هذا المال. ما أدري يظهر لكم تضمين فيها؟ يعني تجروا فيها، ارزقوهم فيها، يعني اتجروا فيها. ما أدري يعني تضمين اتجروا هنا، هنا قال ارزقوا، والمضمن عادة يكون فعل يعني ملائم للفعل الذي ضمن عنه. يعني مر بنا منذ قليل قول عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا يعني لا تضموا، والضم والأكل متقاربان، بل يضم أعم من الأكل وأشمل من الأكل. لكن أرزقوهم فيها يعني اتجروا في أموالهم. الآية ليست أمرا بالاتجار، وإنما أمرا بيش بالعطاء بالرزق. الله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، هذا شرط أيضا ذكر في ضمنه ماذا يا إخوان؟ شرط آخر، إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فإذا عندنا شرطان، الشرط الأول البلوغ، أن يبلغ النكاح، أبلغه بإنباته حول قبله شعرا خشنا، أبلغه 15 سنة أو احتلامه وإنزاله، تزيد الجارية بالبلوغ بالحيض، وإن حملت كما يكون فقهاء حكم ببلوغه إلى آخره. المهم أنه إذا بلغ ورشد. والرشد ما هو؟ الرشد الصلاح في المال، في المشهور من مذهب الإمام أحمد. وبعضهم يقول الرشد الصلاح في الدين وفي المال، إذا يكون صالح في دينه وفي ماله. والرشد كل شيء، رشد كل شيء بحسبه. فالرشد في النكاح مثلا يعتبرون الرشد من شرط الولي معرفة الأكفاء، والشرط في الرشد في الدين استقامة في الدين، فعل الواجبات وترك المحرمات. والرشد في المال، نعم، حسن ولا الصلاح في المال، الصلاح فيه بحيث لا يبذله في حرام ولا ينفقه في غير فائدة، ويجمع الجميع حسن التصرف. الرشيد من هو؟ ما لديه حسن تصرف. فإن أسلم منه رشدا فادفعوا إليهم. طيب إذا كانت اليتيمة امرأة يكون اختبارها في شؤون البيت وفي شؤون النساء، يتبين رشدها من عدم رشدها. وأما إذا كانت رجلا فإنه يعطيه وليه شيئا من المال وينظر ماذا يعمل به، فإن أحسن فيه فهو علامة رشده، وإلا لم يكن رشيدا. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوها مسرفين ولا مبادرين لكبرهم خشية أن يأخذوا أموالهم منكم، وهذا يفعله من لا خلاق له ولا خير فيه. إذا رأى أن هذا اليتيم قريب من أخذ ماله، ربما يأكل شيئا من ماله أو يستولي على شيء من ماله، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، لا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا بالنسبة للأولياء، إذا كان غنيا فليستعفف هذا أمر، وإن كان فقيرا فليأكل المعروف وهذا أمر. فما الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول يقتضي الرجوع، يجب عليه أن يسعف عن مال اليتيم إذا كان غني لم تكن له به حاجة، وما إذا كان فقير فليأكل الأمر للإباحة، لأنه جاء بعد النهي عن أكل مال اليتامى. والقاعدة أن الأمر بعد النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الإباحة، أو يقتضي رفع النهي والعود إلى ما كان عليه قبله كما هو مشروع في الأصول. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإذا أكل فليأكل بما هو معروف قدر كفايته ولا يزيد على الكفاية. وهل يرده إليه إذا أفاء الله عليه؟ يعني هذا الفقير رزقه الله عز وجل، فهل يرد ما أكل من مال اليتيم؟ قيل لا يرد، لأن أكله هذا في مقابل الأجرة. وقيل بل يرده لأنه أخذه بمقتضى الحاجة، فهو كالمضطر. لا أنسى المضطر إلى طعام، وجد طعاما عند إنسان وأخذه منه، يعطيه ثمنه بعد ذلك أو ما يعطيه؟ ها؟ قال يعطيه ثمنه، فهذا حكمه حكم المضطر. والمشهور أنه يأكل بقدر، يأكل في المذهب الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، الأقل من كفايته، الأقل إذا كانت كفايته الأقل يأكل بقدر كفاية. إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية يأكل بقدر إيش؟ الأجرة، بقدر الأجرة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يأمر ربنا بالإشهاد يا إخواني في كثير من المواطن في أمور المال. وقد مر في آية الدين في سورة البقرة في كتابة الدين، يوثق الدين بالكتابة، ومع ذلك قال واستشهدوا شاهدين من رجالكم، وفي البيع قال وأشهدوا إذا تبايعتم. والإشهاد لا شك من وسائل التوثيق للعقود، وتثبت والتأكد منها. ويتساهل الناس فيتركون الإشهاد فيقعون في محاذير وفي أمور لا تنتهي وقضايا في المحاكم لا تنقض. ولو طبقوا شرع الله تعالى بالإشهاد ما حصل هذا الأمر. فإن الإنسان معرض للنسيان، يعني أبسط الأمور أحيانا يحسن الظن الإنسان بغيره يقول ليش أشهد، خلاص أنا واثق به. أنت واثق بذمته، لكن لا يمكن أن تقول أنا واثق بذاكرته وأنه لن ينسى أو أنك لا تنسى. وكم من إنسان استدان من إنسان وأعطاه ثم جاء يقول له أعطني مرة ثانية، مشكلة هنا. لكن الكتابة مع التحويلات الآن يعني سهلت الأمر بعض الشيء، لكن الكتابة يا إخواني مطلوبة حقيقة لتوثيق الحقوق ولدرء الإشكالات التي تكون بين الناس. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يشهد عليه لماذا؟ حتى لا يأتي يعني هذا اليتيم ويقول لم تعطني مالي. طيب لو ادعى عليه وقال لم تعطني مالي وذاك لم يشهد، تقبل الدعوة أو لا تقبل الدعوة؟ قيل تقبل الدعوة. وإلا فما معنى أن الله تعالى يأمر بالإشهاد؟ فحيث لم يشهد ما تقبل دعوة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. الولي يقول أعطيتك مدعي، وذاك يقول ما أعطيتني ينكر، فيقال هات الشهود. فإن أتى بالشهود فذاك، وإلا حكم عليه. القول الثاني تقبل دعواه في الرد، وقالوا إن ولي اليتيم أمين، والأمين هو من أخذ المال بإذن من الشارع أو إذن من المالك، ويشمل ولي اليتيم ويشمل الوصي بعد الموت ويشمل الوكيل في الحياة ويشمل ناظر الوقف وما أشبه ذلك، كل هؤلاء أمناء. فتقبل دعوى الأمين في الرد إذا لم يكن له حظ، وهنا ليس له حظ، إنما الحظ لمن؟ لحظ اليتيم. فتقبل دعواه. والحالة هذه قالوا لأنه محسن، وما على المحسن ما على المسلم من سبيل. الشيخ محمد يقول في منظومته كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ماله حظ حصل، يعني إذا ما له حظ تقبل دعواه في الرد، أما إذا كان له حظ له حظ لا ما تقبل دعواه. وعلى كل حال التوثق لا شك يريح من كل هذه الإشكالات وكل هذه المحاذير. وكفى بالله حسيبا، كفى فعل الماضي والباء حرف جر زائد ولفظ الجلالة فاعل، أي كفى الله تعالى حسيبا أي رقيبا ومحاسبا. فراقب الله في علاقاتكم ومعاملاتكم مع الأيتام في أموالهم، فإن الله تعالى مطلع على دواخل نفوسكم وما أتضمرونه في حق هؤلاء اليتامى. نعم.
أحسن الله عليكم.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
نعم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يذكر ما ترك هنا وهو التركة أيا كانت، مالا أو عقارا أو ما أشبه ذلك. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي للنساء أيضا نصيبهن، وفيه رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون النساء بل كانوا يرثونهم كما سيأتي. يرث زوجة أبيه إذا كان لأبيه زوجة وليست أمه يرثها، يزوجها ولا يزوجها ولا يحجر عليها ولا. فأبطل الله تلك الأعمال كلها وأعطى النساء حقوقهن وأعطى اليتامى حقوقهن. وفرق يا إخواني بين حقوق تكون في قانون كتب على الأوراق أو حتى طبق في المحاكم، وبين حكم شرعي يرى المسلم يا إخواني أنه مسؤول عنه ومحاسب عنه أمام الله عز وجل قبل المحاكم والقضاة. هذا الفرق يا إخوان بين أحكام الشريعة وبين القوانين الوضعية. أحكام الشريعة يراها المسلم ماذا يا إخوان؟ دين يدين الله سبحانه وتعالى. أما ذاك يراه نظاما شرعه البشر، ولهذا تجد التحايل على هذه الأنظمة والقوانين، بينما أحكام الشريعة لا مجال للتحايل عليها بحق. مما قل منه أو كثر، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وكانوا في الجاهلية ربما أعطوا المرأة إذا كان المال كثير، لكن إذا كان قليل لا يعطونها نصيبا مفروضا قد فرضه الله سبحانه وتعالى وحتمه وألزم به. ثم جاء هذا النصيب مفصلا في الآيات بعدها. نعم.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
يعني إذا حضر القسمة المال، وكانت أموالهم يا إخواني كما ذكر مواشي أو ثمار وما أشبه ذلك، وإذا قسموها ربما يحضر بعض الناس يا إخوان فيهم حاجات، ومن يعرف الزمان الأول يعرف ما كان الناس فيه من حاجة، فإذا حضروا القسمة ربما تعلقت نفوسهم بشيء من هذا المال، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يعطوا من هذا المال شيئا. وإذا حضروا القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني يعطوهم من هذا المال شيئا، وهذا على وجه الاستحباب، وهذا أحسن من القول بأن الآية منسوخة وأن هذا كان واجبا ثم نسخ بآية المواريث، لا، بل الآية محكمة والأمر بالإعطاء هنا على وجه الاستحباب، فيعطيهم ما أتيسر من هذا المال، ويعطيهم من المال ويعطيهم من حسن المقال، وقول لهم ماذا قولا. أحيانا لا يستطيع أن يعطيهم، لماذا؟ لأن المال ليس له، هذا مال يتيم، فهل يعطي من مال اليتيم شيئا؟ لا، الإنسان لا يتبرع إلا من ماله يا إخوان، من ماله. نعم ولي اليتيم يتصرف لكنه ما يتبرع، فرق يا إخواني بين التصرف وبين التبرع، إنما التبرع في الشيء الذي أنت تملكه، أما ما لا تملكه فلا حق لك أن تتبرع بشيء منه. فإذا كان المال ليتيم ولم تتمكن أن تتبرع وقد حضر هؤلاء فماذا تعمل؟ قول لهم قولا إيش؟ قول لهم قولا معروفا، يودين أعطناكم من هذا لكننا ما نستطيع والمال ليس لنا وما أشبه ذلك من الكلام الطيب الذي ربما يؤثر في النفوس أكثر مما لو أعطوا من هذا المال شيئا. لاحظوا الفرق يا إخوان بين قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى وبين قوله في الآية السابقة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ما أفعل تفضيل أقربون، وذلك أن الإرث إنما يكون لمن؟ للأقرب فالأقرب وليس لكل قريب. وأما حضر القسمة فيحضر القريب ويحضر البعيد يتيم ومسكين حتى وإن لم يكن قريبا فإنه يعطى من هذا استحباب. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
نعم. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية، هذا توجيه للأولياء وحظ لهم أن يراعوا هؤلاء الأيتام وأن لا يأكلوا شيء من أموالهم وأن لا يظلموهم، فإنه ربما يقع في هذا الأمر ثم بعد ذلك يحصل هذا الأمر لمن؟ لأولاده فيموت هو ويصبح أولاده أيتاما يتولاهم غيره، وربما ولا قوة إلا بالله عوقب ففعل بأيتامه وأولاده ما فعل هو بذلك. ولهذا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو المعنى المشهور في الآية والأقرب فيها. وفيه يا إخواني حث للإنسان بأن ينظر إلى عواقب الأمور، وأن نظر الإنسان يا إخواني في عواقب الأمور المستقبلة قد يؤدي به إلى أن يخشى الله عز وجل ويتقيه. وفي القرآن يا إخواني حث على النظر في المستقبل وحث على تذكر الماضي، ماضي الإنسان، تذكر ماضيك تستفيد في حاضرك، وتوقع ما يحصل في مستقبلك تستفيد أيضا في ماذا؟ في حاضرك. فمن المستقبل هذه الآية، ومن الماضي ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر. اللهم صل عليه وسلم. يذكره ربنا بماذا؟ بماضيه إذ كان يتيما فأواه الله عز وجل، إذن فلا تقهر اليتيم فكنت يتيما، ولا تنهر السائل سواء سائل علم أو مال، وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أكملوا: كذلك كنتم من قبل. لما مر ببعض الصحابة، مر بهم بعض وكانوا في غزوة لبعض المشركين، فسلم عليهم فقتلوا وأخذوا ما معهم من مال باعتبار أنه من هؤلاء، فنزلت الآية وذكرهم الله تعالى بماضيهم: كذلك كنتم من قبل، كنتم مثل حال هذا الرجل، فمن الله عليكم فتبينوا وتثبتوا بعد ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر يا إخواني إلى ماضيه في علاقته بالآخرين. قد يقول الإنسان: ولله الحمد يعني حاله طيبة يعني في ماضيه. لا، ينظر يا إخواني إلى نفسه وإلى من تحت يده. يعني بعض الناس ربما يقصوا في معاملته على الآخرين، ولا سيما يا إخواني في الدعوة وفي مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربما يعني يشدد على الناس ويتساهل فيما يتعلق بماذا يا إخوان؟ بمن تحت يده، إخوان وأولاد وكذا. وينبغي له أن يتذكر ماضيه، وقد يكون ماضيه فيه ما فيه. ولا تجد من يعمل في هذا المجال إذا كان في ماضيه شيء ربما يكون أكثر رفقا ورحمة في أمره وفي نهيه، لأنه يتذكر ماذا؟ الماضي الذي كان عليه. وصدق الله: كذلك كنتم من قبل فتبين. نعم.
السلام عليكم.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعوذ بالله. هذه من أشد الآيات يا إخواني وعيدا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أما إذا أكل من مال اليتيم لكونه وليا وهو فقير فمر بنا حكم ذلك، لكن كونه يأكله ظلما إسرافا وبذارا أن يكبر. إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا المال الذي أكله واستمتع به سيكون نارا تلتهب في بطنه يا عياذا بالله. وتلحظون أن الله يذكر الأكل ما يذكر غيره، مع أن الحكم عام في اللبس وفي الاستمتاع بالمال بأي نوع من أنواع الاستمتاع، فلماذا يذكر المال؟ لأنه أعم وجوه الإيش يا إخوان؟ أعم وجوه الإنتفاع. ثم قال: وسيصلون سعيرا. مع هذه النار التي تلتهب في بطونهم سيصلون سعيرا، يصليهم الله تعالى سعيرا. النار عياذا بالله يا إخواني من يتأمل الآيات يجد أنها تأتيهم ولا قوة إلا بالله من كل ناحية، وقوله سيصلون معناها أن النار تصلاه من كل جهة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا أي عن ظهورهم يا عذاب الله، وجهه وظهره من فوقه ومن تحته، فالأمر شديد. وقال هنا وسيصلون، السين هذه يا أخ أحمد أبو سلمة سين إيش؟ نعم سين التنفيس، وسوف للتسويف، تشتركان في ماذا؟ في تحقق وقوع الأمر، لكن تختلفان في أن السين للقرب وسوف يعني للمهلة، المهلة والبعد. وهنا قال وسيصلون سعيرا، يعني مبالغة في التحذير والإنذار، وأن تعرضهم لعذاب النار وشيك لا قوة إلا بالله. ثم قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبق أن مر بنا يا إخوان فائدة لطيفة ذكرها الشيخ محمد قدس الله روحه، وهي أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا، وأرحم بالآباء من أموال من أبنائهم، بل وأرحم أو وأرحم من الإنسان بنفسه. تعطيني الأدلة أنه أرحم بالذرية من أبيهم. يوصيكم الله في أولادكم، كونه تعالى يوصي الآباء بأولادهم يدل على أنه أعظم رحمة بهؤلاء الأولاد من أبائهم. ولهذا أنت لا يمكن أن تأتي إلى الرجل وتقول أوصيك بعيالك، صعبة. يقول لك طيب أنت أحرص مني على عيالي، لكن عندما تأتي من الوصية نقول نعم على العين والرأس، هو من هو أرحم بالأولاد من أبائهم. طيب كونه تعالى أوصى أرحم بالآباء من أولادهم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يوصي الأولاد بآبائهم، دل على أنه أرحم سبحانه وبحمده بالآباء من أولادهم، بل ومن نفسك. ولا تقتل أحسنت ولا تقتل أنفسك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية إخواني فيها أحكام المواريث، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكام الفروع والأصول، وذكر الفروع لأنهم تفرعوا من الميت، فذكر ميراث الأولاد، والولد في اللغة يشمل ماذا يا إخوان؟ نعم الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، فإذا كانوا ذكورا وإناثا فما الحكم؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين، ابن وبنت المسألة من كم؟ من 3، للابن 2 والبنت 1، وعليها فقس. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما تركا، هذا في ميراث البنات. فالبنت إذا كانت واحدة فلها النصف كما قال عز وجل في الآية ذاتها، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن فوق 2 أو 5 أو ما أشبه ذلك فلهن الثلثان بالنص، وإن كن 2. فاختلف العلماء في هذا، والذي عليه عامة أهل العلم أن الاثنتين لهما الإيش؟ الثلثان. ولهم يا إخواني أدلة، يمكن 4 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم الآية أن الاثنتين لهما الثلثان، لأنه لا فرض فوق النصف إلا نعم إلا ثلثان. الدليل الثاني قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كانت البنت مع أخيها تأخذ الثلث وهو أضر عليها، فكونها تأخذ الثلث مع أختها بطريق الأولى، يعني ابن وبنت قلنا منذ قليل أخذت 1/3 ثلث، فإذا كانت مع بنت ثانية دون ولد أخذنا الثلثين. ثم في آخر آية في السورة في الأخوات قال تعالى نعم يستثونك قل الله تلكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين
فلهما الثلثان،
والبنات أقرب إلى أبيهن من الأخوات بأخيهن، فإذا كانت الأختان ترثان ثلثين فالبنات بطريق الأولى. ولحديث ابنتي سعد بن الربيع وهو عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، لما قتل سعد في أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وكان له ابنتان وزوجة، فجاء عمهن ليأخذ مالهن، فجاءت أمهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سعدا قتل معك شهيدا في أحد وإن عمهن يريد أن يأخذ مالهن، فأمرها أن تصبر، فنزلت الآية فدعا عمهن وقال أعطي بنات سعد الثلثين وأعطي زوجته الثمن وخذ الباقي. وهذا الحديث نص في المسألة. إذا ما معنى قوله فوق؟ فإن كنا نساء فوق، بعضهم يقول زائدة، ما ينبغي القول بالزيادة حتى وإن كانت الزيادة يراد بها معنى ليس مجرد الزيادة، لكن أيضا لها فائدة يا إخوان، تأملوها جزاكم الله خير. فإن كنا نساء فوق اثنتين وإن زدنا إلى كم يا أبو عبد الله؟ أحسنت، إلى ما لا نهاية، فوق اثنتين يعني ثلاث خمس سبع عشر إلى آخره. فإذا قوله فوق اثنتين استفيد منها فائدة، فلا حاجة أن يقال إنها زائدة. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فعندنا مسألة فيها ابن وأم وأب، الأم لها السدس والأب له السدس والابن له الباقي. وعندنا مسألة فيها بنت وأم وأب، البنت لها النصف والأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تنصيبا. المقصود أن الأبوين يرثان السدس مع الفرع الوارث ذكورا أو إناثا، وقال لأبويه هنا تغليبا يا إخوان، يشمل الأب ويشمل ماذا؟ يشمل الأم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، مما عام سواء مالا أو عقارا أو أي شيء تركه، قالوا حتى ولو الدية، حفظكم الله، يعني لو شخص مات بحادث وأخذت الدية له تدخل الميراث ولا ما تدخل؟ ها؟
تدخل
الميراث. نعم، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا ورثه أبواه فقط وليس له ولد ولا إخوة فلأمه الثلث، يعني إذا مات عن أم وأب الأم لها الثلث والباقي للأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا ما شرط إرث الأم الثلث؟ ألا يكون له فرع وارث، وألا يكون له جمع من الإخوة اثنان فأكثر، ذكور أو إناث، أشقة أو لأب أو لأم إلى آخره. لكن إذا حجب الإخوة بالأب، يعني أم وأب وإخوة أخوان أو ثلاثة إلى آخره، فهل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون؟ خلاف، فبعضها لم يقل لا ما يحجب، يعني ما دام محجوب خلاص انتهى أمره، فهو إنما يحجب ليأخذ نصيبه، والآن لا نصيب له فتأخذ الأم الثلث. وقيل بل يحجب، وهذا الذي عليه الجمهور وعليه العمل، يحجبون الأمة حتى ولو كانوا محجوبين. إذن تأخذ الأم السدس والأب يأخذ كم؟ الباقي خمسة. قالوا نعم، هؤلاء إخوة الميت وهؤلاء أولاد الأب، والأب مسؤول عنهم وسيفق عليهم خلافة الأم، الأم ليست ملزمة بالإنفاق عليه، فالنفقة على الأب حتى ولو أخذ أكثر منها بكثير. ويذكر العلماء هنا مسألة، يذكرون مسألتين العمريتين، والعمريتان ما هما؟ زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأم وأب. المسألة الأولى زوج وأم وأب، لو قسمناها على ما هو معلوم أخذ الزوج النصف، والمسألة من ستة ثلاثة، وأخذت الأم 2/3 والأب واحد، وفي هذا إشكال، أخذت الأم أكثر من ماذا؟ الأب. وقاعدة الفرائض أن الذكر أكثر من الأنثى، سواء في البنات أو في الأخوات أو في الأم وفي الأب أيضا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا. فابن عباس يقول تأخذ 1/3 وخلاص، هذا نص القرآن. والجمهور من الصحابة كعمر وعثمان والفقهاء السبعة وهو المشهور في المذاهب أيضا أن الزوج يأخذ نصيبه وكأنه غريم أخذ الدين، ثم يقتسمون الباقي. فالزوج أخذ 3، بقي كم؟ 3. فتأخذ الأم 1/3 والأب الباقي. 1/3 كم؟ 1/3، يعادل في الحقيقة 6/6. والأب أخذ 2، فعدنا إلى جهدة الفرائض وأن الأب أخذ نصيبه أكثر من الأم. طيب زوجة وأم وأب، لو فرض على القسمة المعروفة قيل الزوجة لها 1/4 والأم لها 1/3 والأب له الباقي، المسألة من كم؟ 12. 1/4 3 و1/3 4 والباقي 5، إنما فضلها الأب بواحد فقط. فنرجع إلى الطريقة السابقة وتكون المسألة من 4، الزوجة لها 1/4 خلاص أخذت المال وكأنها غريم أخذ الدين ومضى، والباقي للأم 1/3 وللأب 2، فأخذت 1/3 الإيش الباقي. طيب 1/4 لماذا سماه 1/3؟ قالوا تأدبا، تأدبا مع القرآن. هاتان مسألتان اللتان تسميان العمريتين وتسميان أيضا الغراوين، وكأنهما غرة في مسائل الفرائض بمثابة غرة الفرس. فإن كان له أخت سدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، كيف تقسم التركة يا إخوان؟ إذا ما يموت شخص وله مال، أول ما يؤخذ من ماله تجهيزه، كفنه وقبره، كانوا في الماضي يا إخوان كل شيء بمغاب. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته الناقة كفنوه في ثوبيه ولا مسأل ورفع. ثم بعد ذلك الدين، سواء كان لله أو كان المخلوقين، يخرج الدين من أصل المال، ثم بعد ذلك الوصية، وتخرج الوصية من 1/3، فإن زادت على 1/3 فلا تخرج إلا بإجازة الورثة. ثم بعد ذلك نعم يقسم المال. فإذا يخرج الدين، وأن التجهيز أمرها سهل، لكن يؤخذ الدين من رأس ليش يا إخوان؟ من رأس المال، ثم يقسم المال بعد ذلك، فيأخذ الموصى له نصيبه، ثم يأخذ الورثة نصيبهم بعد ذلك. فإذا مات شخص وعليه دين، نصف ماله دين ووصية ب3، فماذا نعمل؟ يأخذ الدين كله أول شيء، ثم يقسم المال فيعطى الموصى له ماذا؟ 1/3، والباقي يكون بين ماذا يا إخوان؟ يكون بين الورثة. لكن ربنا عز وجل هنا قدم الوصية على الدين، مع أنكم الآن تقولون الدين قبل الوصية، والإنسان نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الرجل صلى عليه قال عليه دين، قال نعم، فتأخر، فقال أبو قتادة علي يا رسول الله دينارا، فقال حق الغريم وبرئة من ذمة الميت، قال نعم، فصلى عليه ثم سأل من الغد ما فعل الديناران، قال إنما مات بالأمس يا رسول الله، ثم سأل ثانية فقال الآن بردت عليه جلدته لما سدد دينه. الدين عظيم يا إخوان، وهذا يقدم على وصية، لكن ربنا قدم الوصية لماذا يا فيصل؟ الدين له طالب يا إخوان، مجرد أن يموت يعزيهم اليوم وبكرة يجي يطلبه، يخاف يتقاسمونه ويذهب عليه دينه. وأما الوصية فقد لا يعلم بها أصلا المصلى، ما يدري عنها، لهذا قدمت. ودلت الآية على أن الوارث لا تصح الوصية له. كيف؟ لقوله نعم الحديث لا إشكال لا وصية الوارث، لكن من الآية من بعد وصية، الإرث لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الوصية، والوارث لا يأخذ بالوصية ويأخذ بالإرث. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة ممن؟ هذه قسمة الله، فريضة من الله عز وجل، فلا مجال للاعتراض عليها. قد يقول قائل الأب أحنى من الولد فلماذا لا يعطى كذا وكذا، ويقول قائل الأبناء محتاجون فلماذا لا يعطون كذا وكذا. فنقول هذه قسمة العليم الحكيم، هو عليم سبحانه وتعالى بأحوال الناس ومصالحهم، حكيم وضع كل حكم في موضعه المناسب له. وتأملوا قول الله فريضة من الله، حكم من الله، حكم من الله حتم، لا يستطيع أحد ولا يجوز لأحد أن يرده بحال من الأحوال. فأنتم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في حصول مقاصدكم الدينية أو الدنيوية. قد يكون الأب أكثر نفعا، وقد يكون الولد أكثر نفعا، قد يكون الولد الصغير أكثر من الكبير، وقد يكون الكبير أكثر من الصغير، وما أشبه ذلك. فذلك أمر علمه إلى الحكيم العليم. وإنما يأتي الخلل من الناس إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الحكمة. وأحكام ربنا حكيمة سبحانه وبحمده، فلا يجوز لأحد أن يدندن ويطنطن ويقول لماذا لا تعطى المرأة ولماذا ولماذا ولماذا. وسيأتي قول ربنا عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، ثم قال بعدها ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا قيل ما قيل فقل هذه قسمة العليم الحكيم، وأنت بكلامك وقيلك وجهلك لا يجوز أن تعارض قسمة رب العالمين سبحانه وبحمده. السعدي لو قرأتم كلامه يا أخوان رحمه الله أجاد وأبدع، واستنتج معظم مسائل الفرائض من هذه الآية والتي بعدها والآية الأخيرة إلى حديث ألحق الفرائض بأهلي، عامة مسائل، حتى إن استنتج الرقيق لا يرث من أين؟ من اللام، لأن اللام تقتضي الملك، والرقيق ماذا؟ والرقيق ما يملك. واستنتج مسائل لطيفة كما هي عادته رحمه الله في دكة السنة. وفقكم الله يا أخوان وأهلكم،
جزاكم الله عنا
الله يجزاكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.